الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الشيخ الفقيه العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وغفر له في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب البيوع شروط البيع، والأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
حسبك إلى هنا. البيوع جمع بيع، والأصل مصدر، والأصل عدم الجمع، الأصل أن المصدر لا يجمع، ولكنه جمع لتعدد أنواعه. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح الشرعي هو معاوضة مال بمال على وجه صحيح. والأصل في البيع الحل كما هو ظاهر الآية الصريح. والبيع من المعاملات، وثمة قاعدة فقهية مشهورة، وهي: الأصل في العادات والمعاملات الحل إلا بنص. ولهذا فإن كل معاملة، سواء كانت بيعا أو إجارة، هي مباحة. هذا في الأصل، إلا بدليل يخرجها عن هذا الأصل. والبيع نعم، وعقود البيع أو عقود التبائع نافذة بالشروط الآتية بعد. نافذة بالشروط الآتية بعد في كل مبيع، سواء كان المبيع عقارا كالدور والأراضي، أو كان حيوانا كالإبل والبقر والغنم، أو كان من المنقولات الأخرى كالسيارات. والمقصود أن يفهم المسلم أن الأصل في عقد البيع على هذه الأشياء وما مثلها هو مباح. وسيذكر المصنف شروط البيع أو بعض شروط البيع. والمطلوب من طلاب العلم وطالباته، سواء من هم حاضرون معنا أو متابعون، أن يرقموا الشروط. نعم.
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
فقهتم الشرط الأول الرضا. رضا من؟ رضا المتبايعين. رضا المتبايعين. فالآية صريحة الدلالة. وثمة أمر آخر، وهو أن ما امتلكه المرء لا يحل لأحد أخذه منه إلا برضاه. نعم، هذا هو الشرط الأول، الرضا، يعني رضا البائع والمشتري. نعم.
قال رحمه الله: الشرط الثاني وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر.
اكتب عندك وآله.
نعم.
إذن لا تزيد، بارك الله فيك. القاعدة بارك الله فيكم أنك تقرأ ما أمامك فلا تزد عليه ولا تنقص منه، لا تزد عليه ولا تنقص منه. وهذا بارك الله فيكم جميعا أيها الحضور وأيها المستمعون المتابعون من المسلمين والمسلمات، هذا من الأمانة العلمية. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم.
نعم، تابع.
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
الغرر يعني ما يوقع الإنسان في ما لا يحق له، غرر. والغرر خدعة وغش وتلبيس. والغرر منهي عنه لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل. وضرب المصنف رحمه الله أمثلة للغرر، منها: بعتك من هذه الأرض، مثلا على سبيل المثال، بعتك من هذه الأرض ما تبلغه الحصى، أو بعتك الثوب الذي تصيبه حصاتك، ارمي بحصاه، فأي سلعة أو بضاعة أصابتها فهي لك بكذا، فقد تصيب الحصاة نفيسا غاليا قيمته أكثر، فالغبن يقع على البائع، وقد تصيب رديئا فالغبن على المشتري. ومنها بيع الحمل، حمل الشاة، حمل البقرة، حمل الناقة، لأن هذا الحمل مجهول، لا يدرى أذكر أو أنثى، لا يدرى يولد حيا أو ميتا، فبيع الحمل من الغرر فهو محرم، وبقية الأمثلة تجري على ما ذكر، كلها من بيوع الغرر. ونتيجة الغرر كما قدمت لكم أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وأن يكون العاقل مالكا للشيء أو مأذونا له فيه.
هذا كم؟ رقم كم؟
نعم.
الثالث، الشرط الثالث. متى أبيع؟ إذا كنت مالكا، هذه سيارتك ملكك، ساغ لك بيعها، أو مأذونا لك وكيل، فإذا وضعت السيارة في المعرض وقيل لصاحب المعرض بيعوها بكذا، فصاحب المعرض هل هو مالك؟ لا، لكنه مأذون له في ماذا؟ في البيع، فهو وكيل عنك. وكذا الدور والأراضي التي توضع عند المكاتب المختصة، فالمكاتب المختصة أحيانا يؤذن لها بالبيع إذا كان البائع يجد في صاحب المكتب ثقة وأمانة، فيقول بأهلي بكذا، وإن زادت فلا تكره. وأحيانا يقول: اعرضوها وأخبروني، اعرضوها للبيع لا تقل عن كذا، إذا قلت عن كذا فأنا لا أبيع، وما زاد على ذلك فاعرضوا علي. فهذا ليس وكيلا، ليس له حق البيع، إنما يملك البيع إذا قيل قال له صاحب الأرض أو الدار بيعوها بكذا بيعوها بكذا أو كذا أو يحدد لهم أسعارا عالي ومتوسط وأدنى ولا لا؟ نعم عالي وهكذا. أو له ولاية كما كمثلا مال اليتيم، عندك يتيم، هذا اليتيم له أرض، فأنت رأيت أن يعني للمصلحة أن تبيع هذه الأرض لأنها لها سوق في هذا الوقت، فرأيت أن تبيعها وتشتري لهم أرضا في مكان أفضل من ذلك للمصلحة، فهذا اليتيم لم يأذن لكم، لا يملك الإذن، ووليه الذي توفى وتركه لك كذلك ما عندك إذن، لكن عندك ماذا؟ الولاية. والولاية دائما تدور على ماذا؟ مصلحة المولى عليه. كذلك نظار الوقف، نظار الوقف، فإن من حسن نظارة على الوقف بيعه لشراء ما هو خير منه، بيعه لشراء خيمة، دور أو أراضي، دور في مكان كذا وقف، فهذا المكان قل العمل فيه وقلت فيه المصالح، فلك أن تبيعه يا ناظر الوقف كي تشتري بدلا منه في مكان هو أنفع لمن؟ للواقف. لا، نحن انتقلنا ما شاء الله، انتقلنا لناس كبار، تركنا الأيتام وانتقلنا لناس من؟ كبار، ها؟ انتقلنا لناس ما شاء الله بالي غير رشد، الوقف، انتقلنا إلى ماذا؟ إلى الوقف. نعم، وهكذا. نعم.
قال
الشرط هذا كم الذي انتهى؟ ثالث؟
نعم.
طيب
بقي فيه زيادة،
بقي فيه شيء. ها.
قال أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد.
نعم، كذلك يمكن أن يكون شرط الرابعة بالإضافة إلى ما تقدم، فنحن تقدم لنا ماذا؟ رضا المتبايعين. الثاني ماذا؟
لا يكون غرض وجهان.
ها؟
لا يكون غرض وجهان.
تمام، ألا يكون في البيع غرض. طيب، سلامة البيع من الغرض، سواء كان الغرض في الثمن أو المثمن. المثمن عرفتموه السلعة، لكن كيف الغرض في الثمن؟ لو قال يعني اشتريت منك هذا الدار بما في هذا الكيس، كم الذي في الكيس؟ ما ندري عنه، عملة سعودية، عملة أمريكية، عملة، ما ندري، لا ندري، مئات الألوف أو عشرات الألوف أو أقل من ذلك. أو قال مثلا اشتريته منك إلى أجل، طيب متى الأجل؟ ما ندري. هذا غرر في ماذا؟ في المثمن، في القيمة. نعم. طيب الثالث ما هو؟
أن يكون مالكا للثمن.
أن يكون مالكا، ها؟ أن يكون المبيع ملكا للمن؟ للبائع، وفي حكم المأذون فيه وما فيه ولاية. يمكن يكون شرطا رابعا، وأن يكون جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الرشيد. أن يكون كل من المتبايعين ماذا؟ جائز. أكملوا، جائز ماذا؟ التصرف. من هو يا أخي جائز التصرف؟ ثلاث أشياء تتوفر فيه. أن يكون جائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الرشيد. فالبالغ يخرج من؟ الصغير الذي لم يبلغ الحلم. طيب، والثاني ما هو؟ العاقل يخرج من؟ المجنون، ها؟ طيب، والسفيه يخرج من؟ طيب، والرشيد يخرج من؟ السفيه. السفيه لا يملك بيعا ولا شراء. وهذا سيأتي في باب الحجر إن شاء الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا.
كم هذا؟ الخامس: خلوه من الربا. والربا معناه في الشرع الزيادة في المال بغير وجه حق، وهو على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل يجري في ستة أمور جاءت في حديث عبادة ابن الصامت الذي سيأتي، وربا النسيئة كذلك. فالفضل هو الزيادة، والنسيئة التأخير والتأجيل. وستتضح هذه القاعدة لاحقا إن شاء الله تعالى. تابع.
عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
هذه المذكورة في هذا الحديث هي الربويات الست، وهي التي يجري فيها الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. ويجب أن تفهم هذه القاعدة، لأن بعض الناس يخلط خلطا عجيبا فلا يفرق، فيقع، فربما حرم على نفسه أمرا مشروعا، وربما وقع في محرم. هذه الربوية الست يقاس عليها ما مثلها. فالبر والشعير يلحق بهما الدخن والذرة والأرز، فهي غير منصوص عليها، لكنها في حقبها عند المحققين، وهم جماهير الأئمة من المسلمين. والقاعدة، قاعدة التعامل في هذا، أن التعامل بهذه الستة وما في معناها له حالتان: الحالة الأولى اتفاق الأجناس، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ذهب بذهب، فضة بفضة، وهكذا. فهذا يلزم فيه أمران: الأمر الأول المساواة، التساوي، والثاني القبض في مجلس العقد. القبض في مجلس العقد. فإذا قال فلاح لآخر: يا أخي، أنت عندك روثانة وأنا ما عندي روثانة، بعني 1000 كيلو من روثانتك. طيب أنت ماذا تعطيني؟ قال: نعطيك حلوة. هذا تمر بتمر ولا لا؟ إذن هو كم طلب منه المشتري؟ كم طلب؟ 1000. إذن بكم تشتريها مني؟ إذن 1000. فهمتم هذا؟ طيب هذا الشرط الأول، واضح؟ الشرط الثاني، لو قلت تجيني بكرة أعطيك اليوم 500 وبكرة 500، قل لا، بقي عليكم شيء، وهو ما هو؟ القبض في المجلس. بسم الله، خذ، أعطني 1000 وخذ 1000. فهمتم هذا؟ بهذا يتحقق الأمران، ما هما؟ المساواة وماذا؟ والقبض في مجلس العقد، والقبض في مجلس العقد. قال آخر: يا أخي بارك الله فيك، أنت عندك ذهب من نوع وأنا عندي ذهب من نوع، لكن ذهبكم في السوق أروج، أنا محتاج إليه. طيب كم تشتريه مني؟ أنا ما عندي فلوس. قال والله ما عندي فلوس أشتري منك. طيب كيف؟ قال أشتري منك بالذهب هذا. كم تريد مني؟ قال له أنا أريد منك 1000 جرام. إذن كيف نحقق هذين الأمرين؟ أولا نقول أنت تدفع له 1000 ويعطيك 1000، 1000 بـ1000. فهمتم هذا؟ 1000 بـ1000. والله أنا الذهب ما هو كل عندي، فما رأيكم نجري الصفقة أو نلغيها؟ قال أنا والله يا أخي عندي الآن 900، يعني إن شاء الله تجيك بكرة. قل لا، ما فيها، إما أن تلغى وإما أن تعدل. كيف تعدل؟ أنت كم عندك هذا المشتري؟ أنت تبغى مني 1000، كم عندك أنت المشتري هذا؟ كان أنا عندي 900. إذن 900 بـ900 ولا تلغى، كذا ما يجوز، لا يجوز هذا، لا يصح، حرام. فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ تمام. إذن هنا قطعنا دابر ماذا؟ ربا ماذا؟ الفضل. ربا ماذا؟ الفضل. طيب ثانيا، إذا اختلفت الأجناس، حال اختلاف الأجناس، ذهب بفضة، بر بشعير، في هذه الحال يجب عليكم يا متبايعون كم أمر؟ أمر أو أمران؟ أمر واحد، وهو القبض في مجلس العقد. القبض في مجلس العقد. أنت يا صاحب البر تريد أن تشتري أو أن تبيع مثلا على صاحب الشعير، هو يريد منك صاحب الشعير 1000 كيلو بر. قلت له والله أنا أبيعك 2000. أنت تريد مني 1000 كيلو؟ قال نعم. بر؟ قال نعم، أنا أريد منك 1000 كيلو بر، لأن عندي شعير ما له، يعني شعير زايد ما له حاجة، فأعطني يا أخي 1000 كيلو بر. كم تدفع فيها؟ قال أدفع لك 2000. قال لا، أنا لا أريد، لا، 2000 ما تكفي، أريد 3000. طيب ما هي مشكلة، لكن ماذا يجب؟ القبض في مجلس العقد. إذن هنا تفاضل أو لم يتفاضل؟ حصلت مفاضلة، لأن بعنا 1000 بر بكم؟ 1000 كيلو بر بكم؟ بـ3000 كيلو ماذا؟ شعير. فهنا المفاضلة سائغة، لكن يجب علينا ماذا؟ القبض في مجلس العقد، الفضل في مجلس العقد. فإذا انفض المجلس ولم يكن تقابض، كان من ربا ماذا؟ النسيئة، من ربا ماذا؟ النسيئة. أمر آخر، الربا لا يكون إلا بلفظ ماذا؟ البيع. إذا قال بعني تمرك بتمر، بعني برك بشعير، بعني ذهبك بفضة، فهمتم هنا؟ هذا بهذا الحال يكون الربا. لكن إذا قال مثلا بعني شعيرك بدراهم أو أسلفني، إذن هنا أمر آخر تنبهوا له، وهو أن لا يكون أحد العوضين نقدا، أن لا يكون أحد العوضين نقدا. فإذا كان أحد العوضين نقدا انتفى الربا. يعني ألستم تشترون البر بالريالات؟ من يقول لا؟ ما أظن أحدا يقول لا، أظنكم مجمعين على نعم، أليس كذلك؟ إذن هنا لا ربا. كذلك لو كانت بلفظ ماذا؟ الإسلاف، تاجر، تاجر عنده زبائن يحتاجون ماذا؟ أرزا وبرا، وهو ما عنده شيء، فذهب إلى جاره فقال يا جاري أسرفني، أنا محتاج إلى 50 كيسا من البر وخمسين كيسا من الأرز وخمسين كيسا من الشعير، أسرفني حتى تأتي بضاعتي. أليس أخذ منه من هذه الأجناس؟ طيب أليس في هنا تأجيل نسيئة ولا لا؟ لكن لا يسمى ربا هذا، لأنه دخله ماذا؟ الإسلاف، السلف، دخله ماذا؟ السلف. نعم. فبعض الناس يخلط هنا، مسألة يقع فيها كثير من الناس، وهي شراء الحلي، شراء الحلي من الصائغ، فيشترون من الصائغ مثلا ب30 ألف، بعضها نقدا وبعضها ماذا؟ نسيئة مؤجل، فهذا حرام، لأنه بيع، بيع ماذا؟ بيع ذهب بماذا؟ بدراهم، والدراهم تقوم مقام ماذا؟ الفضة، تقوم مقام ماذا؟ الفضة. إذن الصائغ يجب عليه ألا يعقد هذا البيع، فإذا اشترى منه شخص ب30 ألف وقال أنا عندي 20 ألف نريد 10 مؤجلة دينا، فإنه يعطيه بقدر نقوده، والباقي لا يبيعه عليه، يدخل هنا ماذا؟ ربا النسيئة، يدخل ماذا؟ ربا النسيئة. وثمة مسألة أخرى ملحقة بهذه، وهي تبديل الحلي، تبديل الحلي، فيجب أن يتفطن المسلمون والمسلمات إلى هذه المسألة، وعليهم أن يفهموا ما يأتي. أولا، من أراد أن يبدل حليه فيجب الوزن، فمئة جرام بمئة جرام، ومئتين بمئتين، وخمسمائة بخمسمائة، وهكذا. هنا أمر يعرض، وهو أن الذهب المبدل قديم، أليس كذلك؟ الناس ما يبدل من الذهب الجديد، تمام، والذهب البديل جديد، أليس كذلك؟ هل القيمة واحدة أو مختلفة؟ القيمة مختلفة لا شك. إذن هنا يوزن الكم بالكم، وللصائغ، صائغ الحولي، أن يأخذ فرق الصناعة، فرق ماذا؟ الصناعة. يعني ما طبعا تعرفون أن التبديل يكون من جانب من؟ النساء، أليس كذلك؟ فهي تضع ذهبها في الميزان وتقول أريد بقدر هذا، ذهبك يا أختي 500 جرام، إذن لو قال أنا أعطيك بدل 500 أختي هذه 500 قديمة وأنت تريدين 500 جديدة، هذا ما يمكن، هذا ذهبك أنت يساوي من الجديد 300، نقول حرام، ضع 500 في الميزان مثل، وفر لها 500 جرام، هي كم وضعت عندك يا صاحب الحلي؟ قال 500، إذن وفر لها 500، هات 500. طيب يا أخوان أنا ذهبي جديد، نقول خذ فرق النقشة أو فرق المصنعي يأخذه. واضح هذا؟ فوضعنا الكم مقابل ماذا؟ الكم، وزدنا على ذلك ماذا؟ فرق الصناعة. ونتوقف إلى هنا كي تنتقل إلى المادة الثالثة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد
الناس
وعندهم فيها.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الشيخ الفقيه العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وغفر له في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب البيوع شروط البيع، والأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
حسبك إلى هنا. البيوع جمع بيع، والأصل مصدر، والأصل عدم الجمع، الأصل أن المصدر لا يجمع، ولكنه جمع لتعدد أنواعه، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح الشرعي هو معاوضة مال بمال على وجه صحيح. والأصل في البيع الحل كما هو ظاهر الآية الصريح. والبيع من المعاملات، وثمة قاعدة فقهية مشهورة، وهي الأصل في العادات والمعاملات الحل إلا بنص. ولهذا فإن كل معاملة سواء كانت بيعا أو إيجارة هي مباحة، هذا في الأصل، إلا بدليل يخرجها عن هذا الأصل. والبيع نعم، وعقود البيع أو عقود التبائع نافذة بالشروط الآتية بعد، نافذة بالشروط الآتية بعد في كل مبيع، سواء كان المبيع عقارا كالدور والأراضي، أو كان حيوانا كالإبل والبقر والغنم، أو كان من المنقولات الأخرى كالسيارات. والمقصود أن يفهم المسلم أن الأصل في عقد البيع على هذه الأشياء وما مثلها هو مباح. وسيذكر المصنف شروط البيع أو بعض شروط البيع. والمطلوب من طلاب العلم وطالباته، سواء من هم حاضرون معنا أو متابعون، أن يرقموا الشروط. نعم.
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
فقفتم الشرط الأول الرضا. رضا من؟ رضا المتبايعين، رضا المتبايعين. فالآية صريحة الدلالة. وثمة أمر آخر، وهو أن ما امتلكه المرء لا يحل لأحد أخذه منه إلا برضا. نعم، هذا هو الشرط الأول الرضا، يعني رضا البائع والمشتري. نعم.
قال رحمه الله الشرط الثاني وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر.
اكتب عندك وآله، إذن لا تزيد بارك الله فيك. القاعدة بارك الله فيكم أنك تقرأ ما أمامك فلا تزد عليه ولا تنقص منه، لا تزد عليه ولا تنقص منه. وهذا بارك الله فيكم جميعا أيها الحضور وأيها المستمعون المتابعون من المسلمين والمسلمات، هذا من الأمانة العلمية. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم.
نعم، تابع.
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
الغرر يعني ما يوقع الإنسان في ما لا يحق له، غرر. والغرر خدعة وغش وتلبيس. والغرر منهي عنه لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل. وضرب المصنف رحمه الله أمثلة للغرر، منها بعتك من هذه الأرض مثلا، على سبيل المثال بعتك من هذه الأرض ما تبلغه الحصى، أو بعتك الثوب الذي تصيبه حصاتك، ارمي بحصى فأي سلعة أو بضاعة أصابتها فهي لك بكذا، فقد تصيب الحصاة نفيسا غاليا قيمته أكثر فالغبن يقع على البائع، وقد تصيب رديئا فالغبن على المشتري. ومنها بيع الحمل، حمل الشاة، حمل البقرة، حمل الناقة، لأن هذا الحمل مجهول لا يدرى أذكر أو أنثى، لا يدرى يولد حيا أو ميتا، فبيع الحمل من الغرر فهو محرم. وبقية الأمثلة تجري على ما ذكر، كلها من بيوع الغرر. ونتيجة الغرر كما قدمت لكم أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله وأن يكون العاقل مالكا للشيء أو مأذونا له فيه.
هذا كم رقم كم؟
ثالث.
الثالث، الشرط الثالث. متى أبيع؟ إذا كنت مالكا، هذه سيارتك ملكك، ساغ لك بيعها، أو مأذونا لك وكيل. فإذا وضعت السيارة في المعرض وقيل لصاحب المعرض بيعوها بكذا، فصاحب المعرض هل هو مالك؟ لا، لكنه مأذون له في ماذا؟ في البيع، فهو وكيل عنك. وكذا الدور والأراضي التي توضع عند المكاتب المختصة. فالمكاتب المختصة أحيانا يؤذن لها بالبيع إذا كان البائع يجد في صاحب المكتب ثقة وأمانة فيقول بيع لي بكذا، وإن زادت فلا تكره. وأحيانا يقول اعرضوها وأخبروني، اعرضوها للبيع لا تقل عن كذا، إذا قلت عن كذا فأنا لا أبيع، وما زاد على ذلك فاعرضوا علي. فهذا ليس وكيلا، ليس له حق البيع، إنما يملك البيع إذا قيل قال له صاحب الأرض أو الدار بيعوها بكذا، بيعوها بكذا أو كذا، أو يحدد لهم أسعارا عالي ومتوسط وأدنى، ولا لا؟ نعم عالي وهكذا. أو له ولاية، أو له ولاية، كمثلا مال اليتيم، عندك يتيم، هذا اليتيم له أرض، فأنت رأيت أن يعني للمصلحة أن تبيع هذه الأرض لأنها لها سوق في هذا الوقت، فرأيت أن تبيعها وتشتري لهم أرضا في مكان أفضل من ذلك للمصلحة. فهذا اليتيم لم يأذن لكم، لا يملك الإذن، ووليه الذي توفى وتركه لك كذلك ما عندك إذن، لكن عندك ماذا؟ الولاية. والولاية دائما تدور على ماذا؟ مصلحة المولى عليه. كذلك نظار الوقف، نظار الوقف، فإن من حسن النظارة على الوقف بيعه لشراء ما هو خير منه، بيعه لشراء خيمة، دور أو أراضي، دور في مكان كذا وقف، فهذا المكان قل العمل فيه وقلت فيه المصالح، فلك أن تبيعه يا ناظر الوقف كي تشتري بدلا منه في مكان هو أنفع لمن؟ للواقف. لا، نحن انتقلنا ما شاء الله، انتقلنا لناس كبار، تركنا الأيتام وانتقلنا لناس من؟ كبار، ها؟ انتقلنا لناس ما شاء الله بالي غير رشد، الوقف، انتقلنا إلى ماذا؟ إلى الوقف. نعم، وهكذا. نعم.
قال
أو هذا كم الذي انتهى؟ ثالث؟
نعم.
طيب
بقي فيه زيادة،
بقي فيه شيء. هذا
قال أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد.
نعم، كذلك يمكن أن يكون شرط الرابعة بالإضافة إلى ما تقدم. فنحن تقدم لنا ماذا؟ رضا المتبايع. الثاني ماذا؟
لا يكون غرر وجهان.
ها؟
لا يكون غرر وجهان.
تمام، أن لا يكون في البيع غرر. طيب، سلامة البيع من الغرر، سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. المثمن عرفتموه السلعة، لكن كيف الغرر في الثمن؟ لو قال يعني اشتريت منك هذا الدار بما في هذا الكيس، كم الذي في الكيس؟ ما ندري عنه، عملة سعودية، عملة أمريكية، عملة، ما ندري، لا ندري مئات الألوف أو عشرات الألوف أو أقل من ذلك. أو قال مثلا اشتريته منك إلى أجل، طيب متى الأجل؟ ما ندري. هذا غرر في ماذا؟ في المثمن، في القيمة. نعم. طيب الثالث ما هو؟
أن يكون مالكا للثمن.
أن يكون مالكا، ها؟ أن يكون المبيع ملكا للمن؟ للبائع، وفي حكم المأذون فيه وما فيه ولاية. يمكن يكون شرطا رابعا وأن يكون جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الرشيد. أن يكون كل، علقوا عندكم، أن يكون كل من المتبايعين ماذا؟ جائز أكمل جائز ماذا؟ التصرف. طيب من هو يا أخي جائز التصرف؟ ثلاث أشياء تتوفر به أن يكون جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الرشيد. فالبالغ يخرج من؟ الصغير الذي لم يبلغ الحلم. طيب والثاني ما هو؟ العاقل. يخرج من؟ المجنون. ها؟ طيب والسفيه يخرج من؟ طيب والرشيد يخرج من؟ السفيه. السفيه لا يملك بيعا ولا شراء. وهذا سيأتي في باب الحجر إن شاء الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا.
كم هذا؟ الخامس: خلوه من الربا. والربا معناه في الشرع الزيادة في المال بغير وجه حق، وهو على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل يجري في ستة أمور جاءت في حديث عبادة ابن الصامت الذي سيأتي، وربا النسيئة كذلك. فالفضل هو الزيادة، والنسيئة التأخير والتأجيل. وستتضح هذه القاعدة لاحقا إن شاء الله تعالى. تابع.
عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
هذه المذكورة في هذا الحديث هي الربويات الست، وهي التي يجري فيها الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. ويجب أن تفهم هذه القاعدة، لأن بعض الناس يخلط خلطا عجيبا فلا يفرق فيقع، فربما حرم على نفسه أمرا مشروعا، وربما وقع في محرم. هذه الربوية الست يقاس عليها ما مثلها. فالبر والشعير يلحق بهما الدخن والذرة والأرز، فهي غير منصوص عليها، لكنها في حكمها عند المحققين، وهم جماهير الأئمة من المسلمين. والقاعدة، قاعدة التعامل في هذا، أن التعامل بهذه الستة وما في معناها له حالتان: الحالة الأولى اتفاق الأجناس، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ذهب بذهب، فضة بفضة، وهكذا. فهذا يلزم فيه أمران: الأمر الأول المساواة، التساوي، والثاني القبض في مجلس العقد. القبض في مجلس العقد. فإذا قال فلاح لآخر: يا أخي أنت عندك روثانة وأنا ما عندي روثانة، بعني 1000 كيلو من روثانتك. طيب أنت ماذا تعطيني؟ قال: نعطيك حلوة. هذا تمر بتمر ولا لا؟ إذن هو كم طلب منه المشتري؟ كم طلب؟ 1000. إذن بكم تشتريها مني؟ إذن 1000. فهمتم هذا؟ طيب هذا الشرط الأول، واضح؟ الشرط الثاني لو قلت تجيني بكرة أعطيك اليوم 500 وبكرة 500، قل لا، بقي عليكم شيء، وهو ما هو؟ القبض في المجلس. بسم الله، خذ، أعطني 1000 وخذ 1000. فهمتم هذا؟ بهذا يتحقق الأمران، ما هما؟ المساواة وماذا؟ والقبض في مجلس العقد. والقبض في مجلس العقد. قال آخر: يا أخي بارك الله فيك، أنت عندك ذهب من نوع وأنا عندي ذهب من نوع، لكن ذهبكم في السوق أروج، أنا محتاج إليه. طيب كم تشتريه مني؟ أنا ما عندي فلوس. قال: والله ما عندي فلوس أشتري منك. طيب كيف؟ قال: أشتري منك بالذهب هذا. كم تريد مني؟ قال له: أنا أريد منك 1000 جرام. إذن كيف نحقق هذين الأمرين؟ أولا نقول أنت تدفع له 1000، هو يعطيك 1000، 1000 بـ1000. فهمتم هذا؟ 1000 بـ1000. والله أنا الذهب ما هو كل عندي، فما رأيكم نجري الصفقة أو نلغيها؟ قال: أنا والله يا أخي عندي الآن 900، يعني إن شاء الله تجيك بكرة. قل: لا، ما فيها، إما أن تلغى وإما أن تعدل. كيف تعدل؟ أنت كم عندك هذا المشتري؟ أنت تبغى مني 1000، كم عندك أنت المشتري هذا؟ كان أنا عندنا 900. إذن 900 ولا تلغى، كذا ما يجوز، لا يجوز هذا، لا يصير، حرام. فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ تمام. إذن هنا قطعنا دابر ماذا؟ ربا ماذا؟ الفضل. ربا ماذا؟ الفضل. طيب ثانيا، إذا اختلفت الأجناس، حال اختلاف الأجناس، ذهب بفضة، بر بشعير، في هذه الحال يجب عليكم يا متبايعون كم أمر؟ أمر أو أمران؟ أمر واحد، وهو القبض في مجلس العقد. القبض في مجلس العقد. أنت يا صاحب البر تريد أن تشتري أو أن تبيع مثلا على صاحب الشعير، هو يريد منك صاحب الشعير 1000 كيلو بر. قلت له: والله أنا أبيعك 2000. أنت تريد مني 1000 كيلو؟ قال: نعم. بر؟ قال: نعم، أنا أريد منك 1000 كيلو بر، لأن عندي شعير ما له، يعني شعير زايد ما له حاجة، فأعطني يا أخي 1000 كيلو بر. كم تدفع فيها؟ قال: أدفع لك 2000. قال: لا، أنا لا أريد، لا، 2000 ما تكفي، أريد 3000. طيب ما هي مشكلة، لكن ماذا يجب؟ القبض في مجلس العقد. إذن هنا تفاضل أو لم يتفاضل؟ حصلت مفاضلة، لأن بعنا 1000 بر بكم؟ 1000 كيلو بر بكم؟ بـ3000 كيلو ماذا؟ شعير. فهنا المفاضلة سائغة، لكن يجب علينا ماذا؟ القبض في مجلس العقد، الفضل في مجلس العقد. فإذا انفض المجلس ولم يكن تقابض، كان من ربا ماذا؟ النسيئة. من ربا ماذا؟ النسيئة. أمر آخر، أمر آخر، الربا لا يكون إلا بلفظ ماذا؟ البيع. إذا قال بعني، بعني تمرك بتمر، بعني برك بشعير، بعني ذهبك بفضة، فهمتم هنا؟ هذا بهذا الحال يكون الربا. لكن إذا قال مثلا بعني، بعني شعيرك بدراهم أو أسلفني، إذن هنا أمر آخر تنبهوا له، وهو أن لا يكون أحد العوضين نقدا، أن لا يكون أحد العوضين نقدا. فإذا كان أحد العوضين نقدا انتفى الربا. يعني ألستم تشترون البر بالريالات؟ من يقول لا؟ ما أظن أحدا يقول لا، أظنكم مجمعين على نعم، أليس كذلك؟ إذن هنا لا ربا. كذلك لو كانت بلفظ ماذا؟ الإسلاف، تاجر، تاجر عنده زبائن يحتاجون ماذا؟ أرزا وبرا، وهو ما عنده شيء، فذهب إلى جاره فقال يا جاري أسرفني، أنا محتاج إلى 50 كيسا من البر و50 كيسا من الأرز و50 كيسا من الشعير، أسرفني حتى تأتي بضاعتي. أليس أخذ منه من هذه الأجناس؟ طيب أليس في هنا تأجيل نسيئة ولا لا؟ لكن لا يسمى ربا هذا، لأنه دخله ماذا؟ الإسلاف، السلف، دخله ماذا؟ السلف. نعم. فبعض الناس يخلط هنا، مسألة يقع فيها كثير من الناس، وهي شراء الحلي، شراء الحلي من الصائغ، فيشترون من الصائغ مثلا ب30,000، بعضها نقدا وبعضها ماذا؟ نسيئة مؤجل، فهذا حرام، لأنه بيع، بيع ماذا؟ بيع ذهب بماذا؟ بدراهم، والدراهم تقوم مقام ماذا؟ الفضة، تقوم مقام ماذا؟ الفضة. إذن الصائغ يجب عليه ألا يعقد هذا البيع، فإذا اشترى منه شخص ب30,000 وقال أنا عندي 20,000 نريد 10 مؤجلة دينا، فإنه يعطيه بقدر نقوده، والباقي لا والباقي لا يبيعه عليه، يدخل هنا ماذا؟ ربا النسيئة، يدخل ماذا؟ ربا النسيئة. وثمة مسألة أخرى ملحقة بهذه، وهي تبديل الحلي، تبديل الحلي، فيجب أن يتفطن المسلمون والمسلمات إلى هذه المسألة، وعليهم أن يفهموا ما يأتي. أولا، من أراد أن يبدل حليه فيجب الوزن، ف100 جرام ب100 جرام و200 ب200 و500 ب500 وهكذا. هنا أمر يعرض، وهو أن الذهب المبدل قديم، أليس كذلك؟ الناس ما يبدلون الذهب الجديد، تمام، والذهب البديل جديد، أليس كذلك؟ هل القيمة واحدة أو مختلفة؟ القيمة مختلفة لا شك. إذن هنا يوزن الكم بالكم، وللصائغ، صائغ الحولي، أن يأخذ فرق الصناعة، فرق ماذا؟ الصناعة. يعني ما طبعا تعرفون أن التبديل يكون من جانب من؟ النساء، أليس كذلك؟ فهي تضع ذهبها في الميزان وتقول أريد بقدر هذا، ذهبك يا أختي 500 جرام. إذن لو قال أنا أعطيك بدل 500 أختي هذه 500 قديمة وأنت تريدين 500 جديدة، هذا ما يمكن. هذا ذهبك أنت يساوي من الجديد 300، نقول حرام. ضع 500 في الميزان مثل، وفر لها 500 جرام. هي كم وضعت عندك يا صاحب الحلي؟ قال 500، إذن وفر لها 500، هات 500. طيب يا أخوان أنا ذهبي جديد، نقول خذ فرق النقشة أو فرق المصنعية خذه، واضح هذا؟ فوضعنا الكم مقابل ماذا؟ الكم، وزدنا على ذلك ماذا؟ فرق الصناعة. ونتوقف إلى هنا كي تنتقل إلى المادة الثالثة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الكريم ناس وعدين فيها.
نعم. هي نعم.